العالمين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. والجواب عن الاعتراض السابق هو أن يقال بأن ما ذكرتموه من تنزيل الإقرار الصادر من أحد الشريكين إلى إقرارين انحلاليين كما تقدم، إقرار في حق نفسه بأنه لا يستحق تمام النص وإنما يستحق الثلث، فسدس تحت يدي ليس ملكا لي وسدس تحت يدي شريكي أيضا ليس مستحقا له، وبالتالي مقتضى الانحلالية هو أنه يلزمه فقط دفع السدس لا أنه يدفع نصف ما في يده كما قلنا أمس وهو الربع. هذا كلامكم إنما يتم لو كان كل واحد منهما حقه مفروز ومتميز عن الآخر، فيقال أقر في حق نفسه وأقر في حق غيره. والحال أننا نتكلم الآن عن الإشاعة، فالحصص مشاعة، ومقتضى كون الحصص مشاعة أن الظلم الصادر من الشريك الثاني يوزع على جميع الشركاء الباقين، والظلم لا يتحمله أحد الشركاء وهو المقر له بل عليهما. ومقتضى ذلك أن الأول حيث أقر بأن الثالث شريك معهم بنفس الحصة التي هو له أي الثلث، وأن كل واحد منا له الثلث، فالشريك الثاني أنكر هذا الإقرار ولا توجد بينة أيضا في المقام، فحينئذ أخذ الناس بحسب اعتقاده، والباقي وهو النصف لا بد أن يوزع عليهما بالتساوي لأنه بحسب اعتقاد المقر الحصص مشاعة ومقتضى الإشاعة، وأن للأول الثلث وللثاني الثلث، يعني شنو التساوي في النساب، فالنصف الباقي لا بد أن يوزع عليهما بالتساوي. فإن من أقر بشيء أخذ بلوازمه، ولازم الإقرار الإشاعة على نحو شنو وحدة النسبة بين المقر والمقر له، وأن الظلم بلي الصادر من قبلي من قبلي الشريك بل بحسب اعتقاد المقر يوزع عليهما كما ذكرنا بالأمس. فمقتضى الأخذ بلوازم الإقرار أنه المتبقي يشتركان فيه بالسوية، فيكون لكل واحد منهما الربع، فيجب على المقر أن يدفع نصف ما في يده أي نصف النصف وهو الربع. قال مدفوعة، اللهم خبر الخالة كملها، اللهم كمل التقرير، اللهم إلا أن ابني على مبنى ذكره جمع في باب الغصب وهو أن الغاصب إذا جاء إلى مال مشترك وغصب المال المشترك فإن الشارع أمضى تقسيم وإفراز الغاصب بحيث تكون قسمتان ممضات من قبل الشارع، فإذا جاء الغاصب وقوى إلى الدار المشتركة بين شخصين وغصب مال شريكي، فقال أنا أريد، أنا لا أعترف بأن شريكك له مال، وإنما الذي يملكه شريكك ملكي، فغصب وقصد الغاصب بغصبه أن يأخذ نصف، أن يأخذ حصة أحد الشريكين، فهل يتعين الغاصب فيما أراده الغاصب وأفرزه؟ واضح؟ أو أنه تبقى الإشاعة على حالها؟ وكذا إذا جاء الغاصب إلى مال مشترك وقال اعطني حصة صاحبك ولا قتلتك، تفتين؟ جاء وأخذ شنو؟ أخذ النصف، نصف الزراعة، نصف المزروع، أخذ طنا من الحنطة بقصد أن يقصد به حصة صاحبي، فهذا ألا يحقق عندنا شنو؟ عندنا القسمة والإفراز أو لا؟ مقتضى القواعد العامة أنه ما يحقق إفراز، لأنه لا يتحقق القسمة إلا بمن له الولاية على القسمة، وهما الطرفان الشريكان، والغاصب ليس له ولاية، فالغصب يكون إشاعة والمتبقي يكون إشاعة، هكذا مقتضى القواعد، إلا أنه ذهب جماعة ومنهم الشيخ حسن صاحب أنوار الفقاهة ابن صاحب الجواهر، الشيخ حسن ذهب إلى أنه ما يقوم به الغاصب ممضى بحسب الأدلة، وذلك لدليلين، وهو دليل الحرج، فإنه جعل الغصب على كليهما حرج في حق الشريك، فما هو ذنب هذا الشريك؟ الغاصب أراد أن يغصب حصة شريكه وجاء إلى المال المشترك، فكيف يقال بأن الخسارة يقع عليها أيضا غير من أريده؟ شنو الغصب من؟ فهذا حرج، ومقتضى دليل لا حرج أنه لا يكون الغصب على نحو الإشاعة، بل يقال الشارع أمضى إفراز الغاصب. وتمسك أيضا بدليل ثاني وهو السيرة، فإن هذه مسألة عامة البلوى، فإنه غصب بل الغاصبين من كانوا مثلا في زمان الأئمة تحت من لهم يد القوة والسلطنة، كانوا يتصرفون ويأخذون أموال الناس، وكثير من الأموال كانت مشاعة، ولم يصدر لنا في الروايات ما يدل على أنه شنو، على أنه لا يصح للطرف الآخر أن يتصرف في الباقي، بل أنه ما قامت عليه السيرة هو تعيين ما أراده المغصوب، فإذا جاء إلى مال مشترك وأخذ نصف الحاصل بقصد غصب مال زيد، فإنه بل لا يرتبون آثار الغصب لحاضر الإشاعة، ويقول الباقي ما زال إشاعة، بل يقولون بالإفراز. هذا ما عليه السيرة. والمصنف يقول هذا الاحتمال ضعيف، فإنه دليل لا حرج في المقام الذي ينفي الحرج عن بلي الذي يراد منه يراد التشبث به في المقام لا يثبت الولاية على الإفراز، فإن غاية ما يستفاد من دليل لا حرج أن الحكم الحرجي مرتفع في الشريعة، أما أنه يلزم، أما أنه تثبت الولاية فلا. وثانيا دليل لا حرج لا معنى لتطبيق مع وجود إضرار في ملي إضرار بلي إضرار بلي استغفر الله بلي مو إضرار خل نعم إضرار خل ضرر خلها من قال ثاني. وأما السيرة فقد علق عليها الأعلام لم يحرز وجود سيرة متصلة بزمان الناس سيرة متشرعية قائمة على أنهم في مثل هذه الموارد لا يتعاملون مع الغاص تعامل الإشاع الإشاعة فهذا بل ضعيفون إفراز الغاصب لا أثر له. وأتذكر مر على أن هذا المطلب فيما سبق مر على هذا البحث بل يتذكر بأنه لو جاء الغاصب في طريقتين إما أن يأتي ابتداء ويأخذ حصة الغير ويقول اعطني اياها فقمت واعطيته اياها مر علينا هذا المطلب. في النتيجة ارجع لبحثنا هذا بحث يعني دخلنا في جملة معترضة النتيجة انه من اقر بشيء اقر بلوازمه ومقتضى الاقرار ان ما يقوم به الشريك من أخذ الزيادة بحسب اعتقاد المقر يكون خسارة واردة على جميع الشركاء فالمتبقي يوزع بين الشركاء بحسب النسبة والنسبة هو التساوي بحسب الفرض فكل منهما يأخذ الربع. قال مدفوعة بأن ما في يد الغير يعني الجواب المختصر الجواب ما ذكرتم يتم لو كان كل حق مفروز لو كانت الحقوق مفروزة ومتميزة يصح الانحلال المذكور. بأن ما في يد الغير ليس عين ماله كما لو أنما مشترك فيكون حتى يكون يعني كما لو أقر شخص بنصف كل من داره ودار غيره بل ما في يد الغير بل هو مقدار حصته المشاعة وهي الثلث بحسب اعتقاد المقر كحصة المقر وحصة المقر له بحسب اعتقاد المقر إلا أنه لما لم يجبر المكذب شريك الثاني المنكر على دفع شيء مما في يده بل في يده النصف وبحسب اعتقاد المقر أن هذا له الثلث فأخذ السدس زائد فأخذ السدس من باب أنه منكر بل لما لم يجبر المكذب على دفع شيء مما في يده فقد تلف سدس هذا سدس ألمان سدس مشاع بين الحصتين كما بينا بالأمس يوزع على المقر والمقر له كم نصف السوس السوس نوزع على نصفين نصف السوس واحد على 12 فالأول له الثلث والثاني والمقر له الثلث والمقر له الثلث وسقط من كل منهما واحد على 12 ثلث ناقص واحد على 12 عبارة عن كم ربع واضح ثلث ناقص واحد على 12 كما ذكرنا بالأمس ربع ربع وبعبارة أسهل بيناها أمس قلنا بأنه أخذ نصف باقي نصف يوزع عليهما بالتساوي لأن النسب متساوية فكل واحد منهما له الربع. قال نعم فلا معنى لحساب التلف على المقر له وحده إلا على احتمال ضعيف وهو تعلق الغصب بالمشاع وصحة تقسيم الغاصب مع الشريك فيتمحض ما هذه وهو تعلق الغصب بالمشاع مو هو يعني مو كما ذكر بعضهم انه يريد يناقش ان هل الغصب يتعلق بالمشاع او لا هو مقدمة الى الثاني وصحة تقسيم الغاصب هذا محل البحث والا الغصب يتعلق بالمشاع ما حد ناقش ان الغصب لا يتعلق بالمال المشاع انما الكلام انه لو الغصب تعلق بالمال المشاع ولكنه هل يصح تقسيم الغاصب هل قصد الغاصب له اثر هل افراز الغاصب له اثر او لا وصحة تقسيم الغاصب المشاع يعني مع الشريك من الغاصب المنكر والمنكر هنا يقال غاصبان للسدس المشاع ويختص حينئذ الغصب بمن يختص الغاصب في مقامنا في المقر له لأنه هذا الشريك لم يعترف بالشرك مع المقر له، فهو غاصب. عندما أخذ السدس، أخذ أي سدس المفروض نقول على هالكلام؟ أخذ سدس المقر، المقر له. فالمقر ما يخسر شيء، حصل الثلث. المقر له تنقص حصته من الثلث إلى ناقص السدس، واضح؟ وهو عبارة عن كم؟ عن سدس. قال: وهو تعلق الغصب بالمشاع وصحة تقسيم الغاصب مع الشريك، فيتمحض ما يأخذه الغاصب من المغصوب منه، يعني للمغصوب، يعني من المغصوب منه، وما يأخذه الشريك لنفسه، لكنه احتمال مضعف في محله، وإن قال به أو مال إليه بعض على ما حكي على، كما ذكر الشراح الشيخ حسن صاحب أنوار الفقهاء للحرج أو السي أو السيرة. إذا تنقح مما ذكرنا إلى الآن، أولا ذكرنا وجه شنو؟ أنه الخسارة توزع عليهما، فيجب على من في يده النصف المقر أن يدفع النصف، الربع، يعني نصف النصف اللي هو الربع. ثم ذكرنا اعتراضا وأجبنا عليه. الآن محاولة أخرى، المحاولة الثانية لإثبات بأن ما يجب على المقر هو أن يدفع فقط السدس لا نصف حصته، وأن الخسارة الواقعة بأخذ الشريك أزيد من حقه، وهو حيث أن له الثلث وأخذ النصف، هذا السدس الخسارة يتقع خاصة على ملك من؟ على ملك المقر له، لا ولا تتوزع الخسارة على الاثنين. ما هي النقطة؟ ما هو هذه المحاولة؟ هذه المحاولة تقول بأن الشريك الثاني وإن كان غاصب بحسب نظر المقر، ولكن إذا جئنا إلى نظر الشارع فبنظر الشارع يقال بأن هذا الشريك المنكر مأذون له في وضع يده على السدس، وذلك لأنه الشارع عندما أخذ هذا المنكر السدس الزائد على الثلث، ولا يجوز، لم يجوز الشارع لأحد أن يتسلط ويأخذ السدس من تحت يده، وأمضى الشارع ما فعله من؟ ما فعله الشريك، وذلك لأنه الشارع قال للشريك المنكر: يجوز لك أن تضع يدك على هذا الزائد، لأنه أنت تنكر شراكة الثالث وأنه ليس عنده بينه. فمن ناحية ظاهرية الشرع جوز لما جوز، أذن لو ما أذن، أذن بذلك. فحينئذ إذا أذن الشارع للشريك أن يضع يده على السدس، وإذنه له على أن يكون من المشترك مع المقر له، وإذن الشارع له على أن يكون من مال المقر له، لأنه قال لا يجب عليك أن تدفع السدس بلحاظ المال المقر له. ركز على هالنقطة، الشارع قال للشريك أنت تعترف بشراكة الأول فتعطيه نصيبه بحسب اعتقادك، وأما هذا السدس الذي هو بل أنت مكذب لشراكة الثالث يجوز لك أن لا تدفع السدس، الشارع جوز عدم دفع السدس بلحاظ الحصة المشتركة بينهما أو بلحاظ حصة المقر له، حصة المقر له، لأنه هو الذي أنكر شراكته. وهو الذي لا توجد بينه لا توجد بين على شراكته. إذن صح أن يقال أن الشارع أذن للشريك المنكر أن يضع يده على السدس، وإنما أذن له على أن يكون من مال المقر له، لا على أن يكون مالا مشتركا بينهما. إذن من وين صار التلف؟ التلف من هو الذي التلف؟ صار بإذن الشارع، والشارع عين مقدار التلف في أي حصة؟ في حصة المقر له. فكيف تجعلون التلف على كليهما؟ الشارع بعدما أذن، بل أذن للمنكر أن يضع يده، خصص الحصة، قال أذنت لك أن تضع يدك على السدس بلحاظ أنه مال المقر له. فحينئذ كيف يقال بأن الخسارة تقع على كليهما مع أن الشارع أذن بهذا النحو؟ وبالتالي بعد تدخل الشارع بل وتخصيص الحصة المغصوبة التي أنكرها الشريك بكونها لمن؟ للمقر له، لا معنى أن نقول لا ضد الشارع، لا نقبل بكلام الشارع، ما في يده ليس هو حصة المقر، حصة كليهما، هذا خلف ما ذكره الشارع. فإذا تدخل الشارع في المسألة عملنا برأي الشارع وعاملنا، شفتي شيخنا، وتعاملنا مع هذا السدس الذي في يد الشريك معاملة أنه مال المقر له. إذن ما في يده مال للمقر، إذن المقر كم يستحق المفروض؟ الثلث، واضح الثلث، بل لأنه أقر بالثلث يعطي فقط سدس، يعطي إنه كان فينا النصف، بل أقر ثلث صارت لا يعطي السدس، فصارت تمام خسارة السدس الذي في يد الثاني على من؟ على شريك، على شريك، على المقر له. وإلا لو المقر له إلا الشريك أعطى المقر له صار سدس، صار كان ثلث. فلا يخسر المقر شيئا إلا بما أقر على نفسه وهو الثلث. أما بعد الخسارة الحاصلة من إنكار الشريك أيضا تخلونها بعد نصفها عليه، هل هم يريد يحسن مسكين وأم أقر هم خلوا الخسارة عليه مرة ثانية؟ ما حب يقر عجل بأنه فلان شريكا معي، لأن هذا يتورط إذا أقر بشراكة الثالث، كل مرة يتورط لأنه ستقول سيدفع بحسب ما يعتقدها، سيقع في خسارة، في خسارة. هذه المحاولة الثانية. وقد ذكر الأصحاب، هذا أي المحاولة، والذي يشهد لما ذكرنا ما ذكره الأصحاب، بني في مسألة الإقرار بالنسب، فلو فرضنا أن هناك أخوان أو أخوين، كل منهما بحسب، بل بحسب القاعدة يستحق النصف لأنه لا يوجد وارث غيرهما، فأقر أحد الأخوين بأخوة ثالث، تفتين ما هو الواجب حينئذ في المقام؟ إذا رحنا وراجعنا باب الإقرار وباب الإرث، فإن الأصحاب ذكروا بأنه الأخ الأول أقار والثاني أنكر، الثاني في يده حصته وهو النصف بحسب اعتقاده لا توجد شركة، غايته أن الأول أقار فبإقراره يستحق الثلث، لأنه يقول أخوان ثلاثة أخوان فهو يستحق الثلث، ويدفع السدس المتبقي من النصف إلى الأخ الثالث، ولا يجب عليه أن يدفع شيئا آخر. مع أنه على كلامكم في مسألتنا ماذا المفروض تقولون؟ أنه يجب عليه أن يدفع نصف ما في يده وهو الربع، لأنه الأخ الوسطي أخذ النصف، بقى النصف، النصف هو مشترك بحسب النسبتين، وكل واحد يحصل كام؟ ربع. وأنا الآن إيدي نص أرجع نص النصف الربع، مع أنه ما ذكر أحد هناك أنه يأخذون الربع، شيخنا ما أقول ما ذكر أحد، المشهور ذكروا أنه شنو، أنه يأخذون ماذا؟ يأخذ فقط، يأخذ الثلث ويعطي السدس، وعلى كلامكم في هذه المسألة لابد أن يعطي نصف ما في يده لا سدس ما في يده، وهذا لم يلتزم به الأصحاب، فهذا منبه على ما ذكر ما ذكرنا. وقال نعم نعم، هل تراجع مرة ثانية الحين شيخي تراجع، نعم يمكن أن يقال لم ترد في لما ها قال لا بل نعم يمكن أن يقال بأن التلف في هذا المقام حاصل بإذن الشارع للمنكر الغاصب لحق المقر له، حاصل بإذن الشارع، إذن الشارع لمن؟ للمنكر الغاصب حق المقر له بحسب اعتقاد المقر، والشارع إنما أذن له في أخذ ما يأخذه على أنه من مال المقر له، فالشارع إنما حسب السدس في يد المنكر. الشارع قام بالإفراز، الشارع هو قام بالتعيين، إخوانا واضح، مو الغاصب الشارع. والشارع إنما حسب السدس في يد المنكر على المقر له، فلا يحسب منه على المقر شيء شيئا. وتبين أن هذا مو مثل موارد الغاصب، يعني لو كانت شركة ابتدائية بين اثنين وجاء واحد وغصب مقدار يتوزع الخسارة على كليهما، هذا بحث آخر. هناك إذن للشارع وهنا ما في إذن للشارع في باب الغاصب. وليس هذا كأخذ الغاصب جزءا معينا من المال عدوانا بدون إذن الشارع حتى يحسب على كلا الشريكين. والحاصل أن أخذ الجزء لما كان بإذن الشارع وإنما أذن له على أن يكون من مال المقر له، ولعله لذا ذكر الأكثر بل نسبه في الإيضاح إلى الأصحاب في مسألة الإقرار بالنسب، أن أحد الأخوين إذا أقر بأخ ثالث دفع إليه الزائد عما يستحقه باعتقاده. كما يستحقه باعتقاده الثلث، كم الزائد؟ صار السدس لأن بيده النص، وما يعتقده الثلث نص ناقص ثلث سدس، فيجب عليه أن يدفع السدس. ما قالوا يجب عليه أن يدفع نصف ما في يده مثل ما قلتون لأن في هذه المسألة دفع إليه الزائد له السدس عما يستحقه باعتقاده. ما هو الذي يستحقه باعتقاده؟ وهو الثلث، يعني ما يستحقه باعتقاده مزدائد وهو الثلث. ولا يدفع إليه نصف ما في يده كما قلتم في مسألتنا حتى حصل الرابع. خب نظرا، هي نظرا بيان إلى أنه نصف، هي توجيه، يعني ما قال حشايتكم اللي ذكرتموها في المقام. ولا يدفع إليه نصف ما في يده بدعوى إلى أنه أقر بتساويهما في مال المورث، كأنه يقول أنت أقريت أنك أنت مع الطرف الثالث متساوين والباقي هو النصف، توزعوا عليه بنسبتكما فكل واحد له الربع. ما حجة الحجاية شيخنا. قال نظرا إلى أنه منه أنه أقر من الأقار، أقر الأخ الأول بتساويهما، تساويه مع المقر له فيما للمورث، فكل ما حصل كان لهما، وكل من وما توا يعني صارت فيه خسارة وظلم كان كذلك، كان عليهما. واضح. ما هو رأيكم شيخنا الأعظم في هذه المعاملة، في هذا الكلام؟ الشيخ الأعظم يقول لا يخفى ضعف هذا الاحتمال، وذلك لأنه أنتم قلتم أن الشارع أذن للمنكر أن يضع يده على السدس الزائد بحسب اعتقاد المقر، لأنه ما أقر. هذا كلام صحيح شرع إذن عملا بالظواهر، لكن المقدمة الثانية وهي المهمة أن إذن الشارع له بنحو قال الشارع أذنت لك أن تضع يدك على السرس بنحو لا يكون هذا السرس مشاعا بين المقر والمقر له، بل أنه سرس المختص بمن؟ بالمقر له. هذا من أين؟ ما هو الدليل على ذلك؟ غاية ما دل عليه الدليل أن الشارع، بل أن الشارع أذنا لهذا، أذن أنه بحسب أن يعمل بالقواعد الظاهرة لا يجب عليه أن يدفع السدس. هذا قال لي بس، ولكن الشارع يقول أيضا أمضى الإقرار، ومقتضى إمضاء الإقرار الصادر إمضاء لوازمه، ومقتضى لوازم الإقرار أن المال إشاعة وأن الخسارة على كليهما. فرجعنا للمطلب الأول، هذه دعوى ذكرتموها لا ظهور لها في الأدلة أن الشرع عين حصة، شنو حصة؟ أن ما في يده ما في يد الثاني من السرس هذا مال مختص بالمقر له، هذا لا دليل، لا دليل عليه. إذن ماذا تفعل في مسألة النسب؟ لماذا الأصحاب ذكروا هذه المسألة في باب النسب؟ قال ما ذكروا خلاف القاعدة، خلاف الصناعة، واستندوا في ذلك إلى روايات ضعيفة ادعوا انجبارها بعمل الأصحاب، وإلا لو خلنا والقاعدة لكان على الأخ أن يدفع الربع. فإنما ذهبوا إلى ذلك الأصحاب في ليش خنا لأجل روايات دعي انجبارها بعمل الأصحاب، ينقل هذه الروايات وينتهي البحث. قال هذا ولكن لا يخفى، لا يخفى من باب أنه المقدمة الثانية مو صحيحة، في مقدمتين قلت لنا أذين